شيخنا الكريم، هذا التساؤل يرد يعني عند كل حديث عن ركن من أركان الإسلام، علاقة هذا الإيمان بحلاوة الإيمان. لكن قبل أن ندخل في هذا الحديث، نريد أن نعيش معك شيخ في البداية فهم معنى الإيمان بحقيقته الكاملة، يستطيع إن شاء الله أنه ينطلق بعدها إلى أن يدرك حلاوة هذا الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سألت سؤالا عظيما أستاذ بندر فيما يتعلق بمعاني الإيمان. نعم، الإيمان معناه عظيم، ولما كان معناه عظيما صارت العبارات في التعبير عن هذا المعنى العظيم متفاوتة.
جميل.
حقيقة الإيمان ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
إذ لا بيان بعد بيان رسول الله للإيمان.
الله أكبر.
ولهذا في أعظم أحاديث عليه الصلاة والسلام التي بينت أصول الدين وقواعده العظام، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسمى عند العلماء بحديث جبريل. يقول عمر، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلوس المتلهف لحاجته، فجعل يديه على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، في الرواية الأخرى جعل يديه على فخذيه، فسأل النبي عن الإسلام فأجابه عن أركانه الخمسة، ثم قال: أخبرني يا محمد عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام، وجوابه أبدع جواب وأحسن جواب وأشمل جواب الذي لامس كبد حقيقة الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأبان عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الجامع عن أركان الإيمان وعن أصوله الستة. الإيمان من حيث هو ما آمن به الإنسان في قلبه، فظهر أثره على جوارحه قولا، وعلى جوارحه فعلا، وعلى جوارحه حالا وسلوكا. ولهذا من قال من العلماء إن الإيمان هو الإقرار، هذا في أصله في القلب. إن الإيمان هو التصديق، تصديق الأعمال لما أقر به في قلبه. إن الإيمان هو الاعتقاد الجازم، رجع إلى أصل الإيمان في القلب. فهي أشياء وألفاظ تدور على هذا المعنى الذي انعقد به قلب المؤمن فيما يؤمن به مما يتعلق بالله جل وعلا وما يجب له من الكمال، من الربوبية، من العبادة، من الأسماء والصفات، وما أمرنا أن نؤمن به من ملائكته الذين خلقهم، من رسل الذين بعثهم، من كتبه الذين أرسلهم، من الإيمان باليوم الآخر الذي جعله الله جل وعلا الحياة الأبدية السرمدية، إلى الإيمان بالقدر الذي هو من أفعاله سبحانه وتعالى.
جميل جميل. طيب شيخنا الكريم، وأنت تحدث يعني أتيت إلى معرض التصديق، الفرق بين الإيمان والتصديق، يعني بعضهم قد يأخذ بعض الألفاظ على أنها ألفاظ تؤخذ بظواهرها والأمور في سعة، هل هناك تحرير يعني ممكن نوضح فيه؟
هذه مسألة أبانها أئمة الإسلام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ليس لفظ الإيمان مرادف لفظ التصديق.
جميل.
وإنما الإيمان تصديق وزيادة، زيادة إقرار، زيادة تأكيد. ولهذا قال الله جل وعلا في أول سورة يوسف في خبر يوسف مع إخوته، قالوا إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا
ولو كنا
صادقين. لو كان الإيمان هو التصديق ما احتاجوا إلى أن يربطوه بالتصديق، يعني ما حتى لو صدقتنا ظاهرا لكن قلبك لم يطمئن ولم يقر بما ادعيناه من هذا الدم الكذب الذي أتيناه على أنه دم يوسف. فصار الإيمان في نفسه من حيث المعنى اللغوي العام معنى زائدا عن التصديق، فهو تصديق وزيادة إقرار، ليس فقط هو التصديق كما يظنه كثير من الناس، وإنما هو تصديق وزيادة. ولهذا قد يقص عليك يا أيها المسلم إنسان قصة أو خبرا فتصدقه لأنه لا يأتي بالكذب، فيأتي اثنان يقصان نفس القصة فيزداد تأكيدك بتصديقه. فكيف إذا جاء الخبر من جهة الله أو من جهة رسل الله عليهم الصلاة والسلام أو من جهة أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فيكون هنا الإيمان بمعنى الإقرار الذي لا يتطرق إليه شك ولا مرية بصدق هذا القول الذي نقل إليك، ولهذا صار مداره على القلب ثم تظهر آثاره على الجوارح نطقا وفعلا وحالا وسلوكا.
جميل. طيب أنا يا شيخ وأنت تتحدث عن 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 يعني قضية الإيمان بشكل عام، ألمس أنه تقول تصديق يعني فيه زيادة فيه نقصان. أنا قبل ما أدخل إلى قضية الإيمان وزيادته أبغى كذا المشاهد يعني يدرك حقيقة الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان عندما نتكلم عن هذا المعنى العظيم.
أنا أشكرك، هذا سؤال في الحقيقة في محله. حقيقة الإيمان عند المسلمين، عند المستمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
عند السائرين على نهج سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تقوم على خمسة أمور.
جميل.
هذه حقيقة الإيمان، فهي إقرار بالقلب وهو يسمونه بالاعتقاد بالجنان.
بالجنان.
ثانيا نطق باللسان، ينطق لسانك بما أقر به قلبك وجنانك، وأعظم ما ينطق به اللسان لا إله إلا الله التي بها يدخل العبد إلى هذه الحوزة الشريفة، حوزة الإيمان. ثالثا عمل بالأركان، عمل بالجوارح، صلاتك عمل، طوافك عمل، وضوءك عمل، جهادك عمل، أمرك بالمعروف عمل، صدقتك عمل، إحسانك إلى الناس عمل. ثالثا أو رابعا يزيد بطاعة الرحمن. فهذا الإيمان الذي هو إقرار واعتقاد بالجنان، نطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد في حقيقته بطاعة الله. كلما ازددت من هذا العمل وهذا الاعتقاد وهذا القول كلما زاد إيمانك.
جميل.
وينقص بطاعة من؟ وهذا الأمر الخامس، ينقص بطاعة الشيطان، سواء طاعة مباشرة أو طاعة الشيطان من خلال نفسك الأمارة بالسوء، من خلال دنياك، من خلال قرناء السوء، من خلال شياطين الإنس والجن. ولهذا حقيقة الإيمان بهذا الخمسة: اعتقاد بالقلب والجنان، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. حقيقة الإيمان تدور على هذه الأصول الخمسة في حده وتعريفه.
جميل. ولعلنا إن شاء الله في من خلال هذه الحلقات سنمر يعني بشكل مفصل كبير على هذه القضايا الخمس. لكن دعني أركز شيخنا، بما أننا نتحدث عن الإيمان عموما، ذكرت في حقيقته الرابعة والخامسة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل هناك حد الناس الآن، نسأل الله أن يتوب علينا، يعني لا نقول يعني يتلوثون كثيرا بالمعاصي، الواقع قد يكون مرير، البعد عن الله عز وجل، الواقع الذي يعيشونه الناس وطبيعة الإنسان قد تكون كذلك، لكن إلى أي حد كيف يمكن أن نضبط هذه القاعدة، نقول يزيد بالطاعة ينقص، وهنا إقرار بأن الإيمان يزيد وينقص؟
حتى إيمان القلب الذي هو إقراره.
جميل.
ليس على درجة واحدة.
جميل.
هل إيماني كإيمان جبريل عليه السلام؟
الله أكبر.
هل إيماننا كإيمان أبي بكر الصديق الذي فاق الناس، فاق الخلق المكلفين من الإنس في إيمانه رضي الله عنه؟ ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم في حال الصديق: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما بشيء وقر في قلبه. لا شك أن الذي وقر في قلبه من كمالات الإيمان رفعته حتى وصل إلى مرتبة الصديقية، وهي أعظم مرتبة بعد مرتبة النبوة والرسالة، فهو صديق وهذه الأمة رضي الله عنه. إذن هذا الإيمان في زيادته أنه يزيد في هذه المناحي الثلاثة: في اعتقاد القلب وإقراره، في نطق اللسان وما يتلفظ به، في عمل الأركان، حتى يرتفع بصاحبه إلى عوالي الدرجات. تأمل معي قول الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وهم أكمل الخلق إيمانا، والصديقين وهم يلونهم بالمرتبة، مرتبة الصديقية، والشهداء وهم يلون الصديقين بمرتبة الإيمان، والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الزيادة في الإيمان والنقصان لاحظ أدلتها كثيرة في القرآن والسنة. لما قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إذا تتلى عليهم آياتنا زادتهم إيمانا. هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يعني أنه نقص الإيمان حتى قرب من الكفر وابتعد عن الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين دل على أن الإيمان ينقص إلى أن يوقع صاحبه في هذه الموبقات الكبار. إذن الإيمان درجات، كما أن الكفر هو دركات. هذه الدرجات يسمو بها صاحبها إلى أن يبلغ كمالات الإيمان، أو الكفر ينزل بها صاحبها في دركاتها إلى أن يبلغ الدرك الأسفل الذي هو شأن المنافقين، يرتفع إلى أن يكون كفره أقل من كفر غيره. النصارى أحسنوا إيمانا من اليهود، واليهود أحسنوا إيمانا من الملاحدة، لكن الجميع وصل الكفر ينطبق عليه. كذلك المؤمنون، المؤمن الكامل أكمل من المؤمن الذي يأتي المعاصي، وصاحب المعاصي أكمل من الذي يأتي الكبيرة، وصاحب الكبيرة أكمل من الذي يأتي أمرا يخرجه من الدين بناقض من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام.
جميل. طيب يا شيخ، وأنت تتحدث قبل قليل، بعض الأحيان بعض الناس قد لا يحسن فهم بعض النصوص، ينزلها مثلا على غير محلها أو في غير محلها. ذكرت مثلا حديث أبي بكر أنه ما سبقكم بكثير صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، فبعضهم بكل بساطة عند أدنى نقاش أقول لك الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، أبو بكر الصديق الإيمان في القلب. الفهم بعض الأحيان هذا الجزئي أو لطرف، وعدم إدراك هذه الصورة قد يوقع الإنسان في مهالك، أليس كذلك شيخنا؟
هذه مسألة مهمة الحقيقة، خصوصا في هذا الزمان. حنا من واجبنا أن نبعث التفاؤل في إخواننا المسلمين، والناس ما زال فيهم خير، وما زال فيهم حب للخير ورغبة إليه وسعي إليه،
الحمد لله.
لكن مع ذلك تأتي إليه العوار، فيأتي بالمنهج التبريري، يريد أن يبرر وقوعه في معصية، يبرر كبيرة، يبرر تخلفه عن فريضة، عن عدم إتيانه بالواجب. فإذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إذا نوصح، إذا عوتب، إذا استلحظ عليه، قال يا أخي الإيمان بالقلب. نعم الإيمان أصله بالقلب، لكن لابد يظهر أثره، وإلا ما كان إيمانا بالقلب. ولهذا يروى في هذا الحديث لكنه ضعيف جدا، الإيمان في القلب والإسلام علانية، لكن هذا ضعيف جدا، وإن كان المعنى معنى صحيح بمجموع الأدلة. أصل الإيمان في القلب، وهو الاعتقاد الجازم، وهو اليقين، وهو انعقاد الإيمان بالله وبشرعه في قلبك، لكن لابد يظهر هذا على جوارحك. ولهذا تأمل في شرائع الله، ما جعلها مجردة في أعمال القلب فقط، وإنما أظهرها على ظاهر الإنسان، في أفعال، في أقوال، في أحوال، في سلوك. متى من انتظم بها مؤمنا بالله كان من عباد الله المؤمنين. ولهذا هذا المنهج التبريري يتخذه من تسول له نفسه بالمعصية ويحاول أن يبرر لها ذلك، ثم هو في قراءة نفسه عنده الشك في ذلك. لو كان الإيمان حقيقة في القلب لكان له وازعا إلى أن ينتهي عن المنكر، إلى أن يفعل المعروف، إلى أن يأتي الفريضة التي افترضها الله عليه، إلى أن لا يطاوع هواه. إذن الإيمان بالقلب حقيقة له أثره على الجوارح، وإلا ضعف الإيمان حتى كان كالظل على صاحبه.
جميل. طيب يا شيخ، لعلنا يعني بهذا الكلام إذا استوعبناه جيدا نرد كثيرا على بعض الأمور والقضايا التي تطرح في الساحة يسمعها البعض في قضية الإيمان العمل، الإيمان العمل، مثل هذا الملحظ الظاهر يؤصل هذه القضية.
القرآن الكريم فيه أكثر من 40 آية جمع الله فيها بين الإيمان والعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
الله أكبر.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. ولهذا أجمع سلف الأمة، أجمعوا على أن العمل من الإيمان، وأجمعوا على مذمة وقدح من أخرج العمل عن الإيمان، حتى لو أخرجه بمجرد مسمى الإيمان، أخرج من العمل كان عنده مذموما ومخالفا لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. فالإيمان مرتبط بالعمل، والعمل عملان، عمل بقلبك، الإخلاص، النية، الخشية، الرجاء، رجاء ربك، التوكل عليه، مخافته سبحانه، حبه، حب رسوله، هذه كلها أعمال في القلب يتحرك لها القلب، فلا بد منها في الإيمان. كذلك العمل عمل الجوارح، اللسان له عمل، قول لا إله إلا الله هذا عمل اللسان، ولا يعذر منه أحد في دخول الإسلام إلا الأخرس الذي عجز، لأن شريعتنا لا تكلف الإنسان ما لا يطيق. كذلك الأفعال، الصلاة أعمال، الحج أعمال، الذبح عمل مع اعتقاد في القلب، وهكذا سائر سائر أحكام الشريعة مبناها على هذا وهذا. من أراد أن يفصل بين الاعتقاد وبين العمل الحقيقة عنده سوء فهم عظيم وخطير في معنى الإيمان أو في حقيقته.
جميل جدا كده الشيخ. لعلنا نقول أننا إن شاء الله استطعنا أن نبني قاعدة صلبة يستطيع الواحد أن يقف منها عند فهم معنى الإيمان بحقيقته الكاملة، يستطيع إن شاء الله أنه ينطلق بعدها إلى أن يدرك حلاوة هذا الإيمان. أنا شاكر لك شيخنا الكريم.
شكر الله لك.
الله يعطيكم العافية. شكر موصولا لكم مشاهدين الكرام، كنا وإياكم في حديث عن حلاوة الإيمان وحلقة استمتعنا فيها بشيخنا الدكتور علي الشبل الأستاذ الجامعي لوزارة التعليم العالي وعضو التوعية الإسلامية بالحج. الشكر له والشكر موصولا لكم. ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء